الحمد لله، الحمد لله من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا واصطفانا على الأمم واجتبانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو حسبنا ومولانا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أصدق العالمين بيانا وأفصحهم لسانا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أيها المؤمنون، الاجتماع رحمة والفرقة عذاب، فبالاجتماع تأتلف القلوب وتزداد القوة وتهاب الأمة ويتحقق الأمن، وبالفرقة تستوحش القلوب وتتنافر النفوس وتذهب الريح ويتحقق الفشل وتستباح الأمة وينتشر الخوف. وما نال الأعداء من المسلمين إلا بأنفسهم، ولا علوا عليهم إلا بأيديهم حين أوقعوا الفرقة بينهم ونشروا الضغائن فيهم وجعلوا بعضهم يضرب بعضا. وكل ذلك مصداق ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار. رواه مسلم. فالقاتل في الحديث لا يدري ما الدافع الحقيقي للقتل ولا الحكم الشرعي في ذلك، فهو يظن أنه يدرك الدافع وهو لا يدركه، ويظن أنه يعلم الحكم وهو يجهله. وبهذا الخطأ في الفهم والجهل في الحكم يستبيح قتل من لا يباح قتله. وكذلك المقتول لا يدري ما الدافع لقتله لظنه أنه لم يفعل شيئاً يوجب القتل. وغالب الدماء التي سفكت في ديار المسلمين منذ أن وضع السيف بمقتل عثمان رضي الله عنه هي من هذا القبيل، يجهل فيه القاتل والمقتول سبب القتل. روى سهل بن حنيف قال: كنت عند عثمان رضي الله عنه في الدار وهو محصور، فخرج إلينا مستنقع لونه فقال: إنهم ليتواعدوني بالقتل. قال: فقلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. قال: ولم يقتلونني وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إيمانه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط، ولا تمنيت بديني بدلا منذ أن هداني الله عز وجل، ولا قتلت نفسا، فبما يقتلونني؟ مات عثمان شهيدا. فانفتحت على الأمة بموته فتنة ثم فتن عظيمة، لم يستطع الصحابة وهم من هم في العلم والحكمة أن يسكنوا تلك الفتن المدرهمة. قال أستاذ الفتنة وخبيرها حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: أول الفتن قتل عثمان، وآخرها الدجال. وفي حديث آخر يكشف أن العقول تذهب في الفتن وتحار وتطيش، فلا يملك عقله إلا القليل من الناس، والكثير منهم قد يندفع في الفتنة بلا عقل ولا رأي سديد. روى أبو موسى الأشعري قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن بين يدي الساعة لهرجا. قال: قلت: يا رسول الله، ما الهرج؟ قال: القتل. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض القوم: يا رسول الله، ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، تنزع عقولك أكثر ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم. ثم قال أبو موسى رضي الله عنه: وأيم الله، إني لأظنها مدركتي وإياكم، وأيم الله ما لي ولكم منها مخرج، إن أدركتنا فيما عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن نخرج كما دخلنا فيها، لم نصب منها دما ولا مالا. رواه ابن ماجه. وإذا كان بعض كبار الصحابة أصابتهم الحيرة من شدة وقع الفتن، فكيف بمن هو دونهم علما وفقها وتقوى؟ ولما ثارت الفتنة الأولى، كان طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يحب الخلوة ويطيل التفكير ويجير النظر، فلما سئل عن ذلك قال: بينما نحن يد واحدة على من سوانا، إذ صرنا جبلين، إذ صرنا جبلين من حديد يطلب بعضنا بعضا. يقول هذا طلحة وهو من السابقين للإسلام ومن العشرة المشهود لهم بالجنة، لنعلم أن الفتنة التي تخلف القتل والدم ويختلط فيها الأمر وتحار فيها العقول هي أكبر من عقول أصحاب الفتنة، هي أكبر من عقول أصحاب الفتنة، وهي تجرهم إلى أتونها وهم لا يشعرون، فيفسدون وهم يظنون أنهم مصلحون. أيها الأحبة، وإلا فأي إصلاح أو ما يظن أنه جهاد في تفجير النفس في جمع من المصلين داخل مسجد وهم يصلون الجمعة مع ورود النهي عن قتل الرهبان في الكنائس، فكيف بقتل المصلين في المساجد؟ وبيوت الله محل الأمن للخوف، وفي تاريخ الفتن بين المسلمين شنع العلماء على من انتهكوا حرمة المساجد، وفي فتح مكة قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ومن دخل المسجد فهو آمن. فإذا استحل الغدر بالمصلين في المساجد الآمنة، فماذا يبقى آمنا للناس؟ وأي حرمة تبقى لم تنتهك بآراء كاسدة وتأويلات فاسدة وجهالات متراكبة؟ هذا من جهة شناعة الفعل شرعا. وأما من جهة فساده في السياسة الشرعية، فإن المشروع الاستعماري الغربي لإحداث الفوضى في بلاد المسلمين قد ظهر من السر إلى العلن، وبدأ في تنفيذه عمليا، وذلك بعد فشل الغزو المباشر لأفغانستان والعراق، لتكون الفوضى بدل الغزو وتكون فوضى خلاقة إذا آلت إلى ما يريد المستعمرون، وهو خلق بؤر للصراع بأسباب مذهبية أو قبلية أو عرقية أو غيرها، ويشعل نار الفتنة التي تحرك أكثرهم ومدهم بالسلاح ليقتل بعضهم بعضا، حتى إذا ما أنهكوا جميعا جاء المستعمر ليفرض نفوذه ويملي شروطه ويقسم المقسم من بلاد المسلمين إلى دويلات صغيرة متعادية يسهل إشعال الصراع بينها في أي وقت يريدون. فهل يكون ذا عقل من يضع نفسه أداة لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي الذي يقضي على ما تبقى من بلاد المسلمين وأراضيهم؟ وأما المشروع الصفوي الفارسي، فإنه لما بان له العجز الكبير عن المواجهة المباشرة لإعادة مملكة كسرى، استجلب الفكرة الغربية في نشر الفوضى، ولا يستطيع ذلك إلا عن طريق صناعة الفعل ورد الفعل بالتخريب والتفجير والقتل والتدمير. ومن الغبن العظيم والإثم الكبير أن يتم تنفيذ هذه السياسة الغربية والفارسية الخبيثة بأيدي أبناء المسلمين، سواء شعروا أنهم بهذا الفعل الشنيع الذي استباحوا به حرمة المسجد وسفكوا دماء المصلين أنهم يخدمون المشروعين الاستعماريين الغربي أو صفوي، أو لم يشعروا بذلك. فإن كانوا يعلمون ما على ما فعلوا ونتيجته، فهم عملاء مظاهرون لأعداء الأمة عليها، وإن لم يعلموا فقد أردى بهم جهلهم وحمقهم إلى هوة سحيقة تهلكهم في الدنيا، والله وحده أعلم بما يقابلونه به سبحانه في الآخرة. كيف وهذا العمل الخبيث الذي استبيح به المسجد جاء في وقت هبة سنية لقطع الأذرعة الصفوية التي تسعى لتطويق دول أهل السنة والاستيلاء على الحرمين الشريفين؟ وقد صرح المعممون الموتورون بأنهم سينقلون المعركة إلى داخل بلادنا، فكان التفجير عقب هذا التصريح وبتخطيط وتنفيذ من بعض أبنائنا. فيا لها من كارثة لا يمكن تصورها، ويا لها من فاجعة ما أشد وقعها، نتجت عن مسارعة في الغلو والتكفير أنتج يأسا من الإصلاح والتعمير، فكان التخريب والتدمير. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل من يستحقون القتل من المنافقين الذين عرضوا دينه وجادلوه في شرعه واتهموه في أمانته وعرضه، وقد حلت دماؤهم بذلك، فتركهم معللا تركهم بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه أيها المؤمنون. والوقفة الثالثة: إن مما يجب أن يعلم ويفهم أن أهل السنة وأصحاب المنهج الوسط ليسوا مسؤولين عن تلك الأعمال الجرمية التي تكون بين حين وآخر مما لا يمت للدين الحق بصلة، ولم يكونوا عليها هم ولا مشايخهم ولا معلموهم، ولم تخرج من مدارسهم ولا معاهدهم ولا حلقات القرآن ولا دور العلم، ولم تكن كتبهم ولا مناهجهم لتدعو إليها ولا تحرِّض عليها. وإنه لظلم، وإنه لظلم أيما ظلم وغباء وقصور فهم أن يُنظر بسطحية إلى هذه الحوادث التي يُتقصَّد بها طائفة بعينها وفي هذا الوقت خاصة، ويُظن أنها من فعل أهل السنة وأصحاب المنهج الوسط الذي قامت عليه هذه البلاد وما زالت. فليس أهل السنة في قفص الاتهام حتى يتكلف الردود أو يبحثوا عن من يدافع عنهم، وما هم بحاجة إلى أن يعتذروا عن كل متخلٍ عن منهج الوسطية أو متنكر له. لا تزر وازرة وزر أخرى، ومن اهتدى فإنما يهتدي نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. وحتى وإن استنكر أهل السنة مثل هذه الأعمال ونددوا بها أشد تنديد، واستنكروا أن يظلم جارهم أو يعتدى على معاهد يعيش في بلدهم، وعدوا هذا دينا يديننا الله به، فإنه لا يعني بحال أنهم يوالون الكفار والمشركين أو يصححون عقائد أهل الضلال أيا كانوا، أو يوافقون أصحاب الأهواء على بدعهم أو يجاملون بذلك أحدا. لا والله وكلا، فالحق أحق أن يتبع، وصراط الله واحد لا يتعدد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وإنه وإن كانت هذه الأعمال الإفسادية والتفجيرات الأخيرة قد طالت بعض من لا نوافقهم على عقيدتهم، فقد نالنا قبلهم من أهل الغلو مثله وأضعافه، وإلى الآن يقتلون جنودنا في كل مكان. وكم من جهة في بلادنا تقصد أهل الغلو والتكفير، وانظرهم في بلاد الجهاد يكونون حلقة في ضرب المجاهدين. وكم قتل بأيديهم من أبنائنا، ثم إن ميليشيات القتل من الصفويين وبعض أولياء إيران كثيرة، ومعروف جرائمهم في حق إخواننا من أهل السنة في إيران والعراق والشام واليمن، تشهد لهم بما يسود وجوههم وما هي على مريد الحق بخافية، وشهد بذلك التاريخ قديما وحديثا، بل طفحت مؤلفات القوم على تكفير أكثر الصحابة فضلا عن بعدهم. والوقفة الرابعة: يا شباب الإسلام، الحذر الحذر أن تكونوا ممن حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما في البخاري: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. الآباء والأمهات ما ربوكم إلا وهم يسعون لمستقبل آمن في الدنيا والآخرة، فلا تخيبوا ظنهم ولا تحطموا آمالهم، ولا تقضوا بالآلام مضاجعهم، ولا تجعلوا الحزن طوال الحياة يلفهم. أما وقد علمتم أنه قد أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني جئت أريد الجهاد معك، أبتغي وجه الله والدار الآخرة. وقال: ولقد أتيت وإن والدي ليبكيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، فكيف تحزنهما بعمل لا يزيدك من الله إلا بعدا ومن النار إلا قربا. نعوذ بالله من الجهل والحمق ومن زيغ القلوب. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد المتربصين ومن كيد الفجار، اللهم اجعل كيدهم في خسار، اللهم اجعل كيدهم في وبال، اللهم جنبنا وإياكم وبلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن نلقاك على الإيمان والسنة، إنك سميع مجيب. وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اجتبى، أما بعد، فيا إخوة الإيمان، إذا أصيبت الأمة برزية من الرزايا وأشعلت فيها فتنة من الفتن، ظهر الانتهازيون ليقتاتوا عليها وينفخوا في نارها ويصفوا حساباتهم مع من يرونهم أعداء لهم على حساب وطن لطالما تغنوا به وزعموا إخلاصهم له، وهم يتأكلون بمصابه وأزماته. فمنهم من يصفي حساباته ومشكلاته مع الدعوة التي يسميها الوهابية، بل منهم يحملها مصائب العالم كله ومنهم من يصفي حسابه مع نصوص القرآن والسنة مباشرة، ويستغل الحدث للطعن فيها وصرف الناس عنها كناطح جبلا يوما ليوهنها. ومن الانتهازيون من يصفي حسابه مع الدعاة والعلماء والمناهج الشرعية، يريد تصفية كل شيء له علاقة بالدين، حين رأى اندحار الأفكار التغريبية وتحطمها على صخرة الإسلام الأبية. أيها المسلمون، إن أكثر المنتسبين للفكر التكفيري في العالم ليسوا من أهل هذه البلاد، ولم يقرأوا حرفا من مناهجها الدراسية، بل إن بعضهم عاش حياته كلها في بلدان الغرب التي لا تدين بالإسلام، بل كثير منهم عاش في بلدان العلمانية تحارب الدين وكل ما يمت له بصلة، ومع ذلك اعتنقوا هذا الفكر المتشدد. أيها المسلمون، إن أمن البلاد والعباد ضرورة لإقامة الشعائر، وضرورة للعيش الكريم، وضرورة لقطع الطريق على الأعداء المتربصين، ومن حوله إلى سلعة يتاجر بها فبئس ما قال وبئس ما فعل. ومن نظر إلى أحوال البلاد المضطربة وما يعانيه أهلها من كبد العيش وكلفة البقاء وهو مخلص لبلده وأهله، فإنه سيسعى إلى جمع الكلمة لا تفريقها، ودحر الفتنة لا إيقادها، ويستعلي على مصالحه الشخصية لأجل أمته ووطنه ومصالحها، وهذا هو الناصح الصادق. وقد قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. والوقفة الأخيرة، ويبقى علاج مشكلة الغلو في الدين، ينبغي أن يوكل إلى العلماء، فإنهم أقدر بإذن الله على حل شبهات الغلاة أو المتأثرين بهم، ولا ينبغي أن يترك حل هذه المشكلة إلى العلمانيين أو المحرفين أو أعداء الدين، فإنهم يزيدون النار لهبا. ويا أيها الآباء والمربون، احفظوا أولادكم وطلابكم، تخيروا لهم محاضن التربية والإيمان والهداية والقرآن، اسمعوا منهم وحاوروهم، غذوهم بالعلم وصحة الفهم، أشغلوا أوقاتهم فيما يفيدهم لتنعموا بصلاحهم في الدنيا والآخرة. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية، فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين، وعن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل توباتنا. اللهم أصلح أولادنا، زيننا وإياهم بزينة الإيمان، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين. اللهم ربنا يا قوي يا عزيز، نسألك أن تحفظ أمننا وتحفظ ديننا وتحفظ عقيدتنا وتحفظ شبابنا. اللهم من أرادنا وأراد أمننا وأراد عقيدتنا وأراد شبابنا ولسانا بسوء، فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين. اللهم احفظنا والمسلمين من مضلات الفتن. اللهم نصرك لإخواننا المسلمين في كل مكان، انصرهم على أرض فلسطين، انصرهم في الشام واليمن والعراق يا رب العالمين. اللهم كف عنا وعن المسلمين بأس الذين كفروا ونافقوا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم ربنا وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضاه. اللهم اجعلهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك يا قوي يا عزيز. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.